Radio Dabanga.
أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في برنامجنا لهذا اليوم السبت الموافق 17 شهر 10 سنة 2015. في برنامجنا لهذا اليوم وكالمعتاد حتستمعوا لنشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة، لكن في البداية وكالمعتاد نبدأ فقرات برنامجنا بنشرة الأخبار، والبداية بالعناوين. مقتل علي إدريس آدم النازح بمعسكر دمة رميا بالرصاص، وقائد ميليشيا يعمر مؤتمر مرشين بإطلاق سراح شقيقه القاتل تحت تحديد السلاح.
تاكل الناس وقام قرب من دي أجادة رجل المؤتمر جنجل ذاته معروف مسك وأخو شقيقه فكاوه.
ارتفاع حالات الوفاة بالحمى النزفية بوسط دارفور إلى 9 أشخاص، وحالات الإصابة بالملاريا إلى أكثر من 23,000 شخص. ووزير الصحة بالولاية يستنجد بالمركز لمواجهة المشكلة.
هذا العام يعني شهدنا حالات أكثر جدا في الملاريا الرخيمة، تجاوزت حالات الملاريا 23,000 حالة.
المحكمة الجنائية تعطي جنوب أفريقيا محلة إضافية لتوضيح سبب امتناعها عن اعتقال الرئيس عمر البشير، والحركة الشعبية الشمال تفتح ملف الحكم الذاتي لجنوب كردفان والنيل الأزرق.
سوف نجري مشاورات من داخل أجهزة الحركة الشعبية في الأراضي المحررة وخارجها حول الوضع النهائي للمنطقتين والطريقة المثلى لإقامة حكم ذاتي.
الأجهزة الأمنية تمنع حركة الإصلاح الآن من إقامة ندوة بشنبات، والحركة تصف قرار البشير ببسط الحريات بالاستهلاك السياسي، وأحمد حسين آدم يصف الحوار بأنه منلوج جديد يفتح باب الثراء والفساد ونهب أموال الشعب.
بمأكلة جديدة، شغل بتاع سمسرة، وشغل بتاع صرف، وشغل بتاع مأكلات جديدة.
والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا مع محمد سليمان. قتل علي إدريس آدم النازح بمعسكر دمة بمحلية مرشين بجنوب دارفور، قتل رميا بالرصاص مساء يوم الخميس على يد ميليشيات حكومية، فيما نجا معتمد مرشين بعجوبة من موت محقق. بعد أن أشهر قائد ميليشيا بالمنطقة واسمه صلاح الدين موسى بندقيته في وجه المعتمد اللي حاول اعتقال الجاني وهو شقيق قائد الميليشيا، وقال أحد أقارب القتيل لراديو دبنجا إنه عناصر من الميليشيات الحكومية أطلقوا النار على النازح علي إدريس آدم وأردوا قتيل في الحال، وده عندما حاول طرد إبل ومواشي الميليشيات من مزرعته مساء يوم الخميس. وأضاف الشاهد لراديو دبنجا من دمة:
علي إدريس آدم ما عنده مزرعة زيرة جنب المعسكر بيتيا شمالي، وما كان ليجا الجنجويد دخل جمال في زرام قاموا ضربوها في زرع.
ومن جهة تانية قال الشاهد إنه فزع بقيادة معتمد مرشين والأهالي، خرج أمس الجمعة واستطاع من اللحاق بالجناة وإلقاء القبض على 2 منهم، ولكن قائد الميليشيا بالمنطقة واسمه صلاح الدين موسى كان ضمن الفزع، قام بإشهار بندقيته في وجه المعتمد وحدده بقتله إن لم يطلق سراح أحد الجناة وهو شقيقه. وعلى الفور قام المعتمد بإطلاق سراح الجاني شقيق قائد الميليشيا، وقال الشاهد بأن حركة النقل والمواصلات اتوقفت تماما بالمنطقة بما فيه طريق الفاشر نيالة نتيجة لتجمعات الميليشيات الحكومية التي تستقل عربات وآخرين على ظهور الجمال والخيول ومحاصرتهم للمنطقة. وأضاف الشاهد لراديو دبنجا من دمة:
قمنا فزع جانا المتمدلشين مجانا اللي هجنا الجنجويد، وقمنا يمتقوم وفي واحد كده من الجنجويد ما شاء معنا فزع ذاته اللي هجنا لجينا الجمال هقوم وأخوان وهقوم الكتلين الزول ده، وقام شاكل الناس وقام قرب من دي أزادة رجل المتمد جنجويد ذاته معروف مسكوا أخو شجيقه فكاوه، وفي واحد أجير ماما الأسل الثاني ده مسكوا جابه، وقام ضرب ده رجل المتمد، والمتمد قال يا جماعة اللي حصل ده مشكلة وما عندنا قوة كتير المهم نرجع ناس رجل جاي، وهم قاموا أصلا كل اتجاهات قاموا شادين جمالهم وخيلهم ورسالاتهم وخاشين باين في الزراعة وقاعدين باقوا لكي مهم الحالة، الناس قاعدين في حالة خطورة جدا، قرب يقتل المتمر ذاته مسك الجناح الواحد ومسك المرسين وخلى الناس في الخوف والرب. المهم هذا الجنجل ده قام مشدين وكرزلتهم وارجمالهم يهو على حول الماسكر وحول الزراعة بتاع الناس.
كشف وزير الصحة بولاية وسط دارفور إيسا محمد موسى أن ارتفاع حالات الإصابة بالحمى النزفية بالولاية من 9 إلى 39 حالة والوفيات من 4 إلى 16 حالة وفاة بنسبة 43%. وقال إيسا لراديو دبنجا بأن الوزارة قامت بأخذ عينات من المرضى وإرسالها إلى معمل إستاك بالخرطوم موضحا أنه حتى أمس الجمعة لم تصل نتائج الفحص المعملي. وقال إيسا أن جميع حالات الإصابة بالحمى النزفية جاءت من 3 مناطق من معسكرات النازحين هي الحميدية الحصاحيصة وطيبة. وأضاف وزير الصحة عيسى محمد موسى لراديو دبنجا من زالنجي
جملة الحالات اللي نحن بنشتبه إنها هي حمى نسبية لحد آخر حالة كانت يوم الخميس جاية من معسكر طيبة. جملة الحالات البلغ الآن 39 حالة منها 16 حالة بتاعت وفاة بمعدل إماتة 43%. الإجراءات اللي نحن عملناها الآن يعني رفعنا عينات المعمل المرجعي في إشتاك وحتى الآن النتيجة يعني ما وصلتنا. كل هذه الحالات 39 حالة هي مسجلة من محلية زالنجي فقط من 3 مناطق من طيبة والحميدية والحصحيص. الإجراءات اللي نحن قمنا بها الآن بتمثل في مكافحة الناقل بصورة مكثفة جدا لأنه نحن عندنا حملات رش ضاغطة جدا بالتعاون والتنسيق مع شباب زالنجي. تم تغطية 50% من أحياء زالنجي. أيضا رفعنا خطة متكاملة لإخواننا في المركز لوزارة الصحة الاتحادية متمثلة في معينات لتكثيف المكافحة بتاعت الناقل وأيضا لميزانيات واضحة تمكننا إن نحن نقدر نكافية اللي حتى الآن نحن ما قدرنا نعرفها هي يا تلوع من الحميات النسبية. نحن منتظرين النتيجة النهائية عشان بعد ذلك نحن نقوم بالتدابير اللاحقة بعد إعلان النتيجة من المعمل المرجع بشكل نهائي.
ومن جهة تانية قال وزير الصحة بولاية وسط دارفور إيسا محمد موسى إن ولايته تشهد هذا العام ارتفاعا كبيرا في حالات الإصابة بمرض الملاريا الوخمية حيث تجاوزت حالات الإصابة 23,000 حالة، موضحا إنهم رفعوا خطة لحكومة المركز لمعالجة ومواجهة المشكلة إلى جانب تنفيذ برامج رش مكثف قطع 50% من أحياء زالنجي. وقال إنه أكثر المناطق تأثرا بمرض الملاريا هي محليتي زالنجي وادي صالح. وأضاف وزير الصحة عيسى محمد موسى لراديو دبنجا من زالنجي
هذا العام يعني شهدنا حالات أفعى جدا في الملاريا الرخيمة. تجاوزت حالات الملاريا 23,000 حالة نتيجة لكثافة توارد البعوض. كل مناطق الولاية سجلت حالات يعني كثيرة جدا تختلف من العام الماضي. أيضا في محلية وادي صالح في قرصنة بالتحديد نحن قمنا بعملية استعادة نسح عشوائي 150 عينة. اتضح أنه 23% من هذه الحالات هي في حالات يعني استعادة ملاريا. يعني أبدل أنه من أكثر المناطق برضو بعد زالنجا هي اللي فيها يعني حالات استعادة ملاريا معقدة مع الملاريا الرخيمة. دي الحالة اللي نحن وصلناها الآن. أيضا نحن في زالنجا الآن قمنا بعمليات غرف للعزل حتكمل الترتيبات الليلة أو بكرة عشان نحن بعدها كل الحالات اللي بتجينا نحن نحاول يعني نعزلها براها حتى إنه نحن برضنا ما تنتقل يعني العدوى من الناس المصابين بالحميات النسبية اللي حتى الآن نحن ما قدرنا نعرفها هي يا نوع من الحميات النسبية. نحن منتظرين النتيجة النهائية عشان بعد ذلك نحن نقوم بالتدابير اللاحقة بعد إعلان النتيجة من المعمل المرجع بشكل نهائي.
وكان وزير الصحة الاتحادي بحر إدريس أبو قردة أقر بارتفاع معدلات الإصابة بالملاريا في الولايات حيث تراوحت نسبة الإصابة ما بين 67% و94% خاصة ولايات غرب وسط دارفور والنيل الأبيض والشمالية. وإن معظم الولايات شكت من انقطاع الأدوية في الوحدات الصحية ويتوقعت المصادر انفجار الوضع الوبائي لبعض الأمراض خاصة ظهور حميات في عدد من الولايات تم تشخيصها بأنها حالات ملاريا. عاش سكان مدينة كبكابية بشمال دارفور في حلع وخوف نتيجة لتبادل إطلاق النار بين الشرطة ولصوص حاولوا نحب بعض المحلات التجارية بسوق كبكابية لليوم الخميس. وقال مواطن لراديو دبنجا إن إصابة مسلحة حاولت في الساعة 9 من مساء يوم الخميس كسر أقفال المحلات التجارية بسوق القيامة بكبكابية بإطلاق النار على الأقفال. وعلى أثر ذلك تدخلت الشرطة وتبادلت النيران مع أفراد الإصابة لمدة 3 ساعات، الأمر الذي أدخل الخوف والهلع في نفوس سكان المدينة. وشكى المواطنون من انتشار تجارة الأسلحة والزخائر المخدرات بالسوق إلى جانب إطلاق النار من الميليشيات الحكومية. وأضاف المواطن لراديو دبنجا من كبكابية
مواطنين في محلية كبكابية يشكي ردي غير
طبيعي للأوضاع الأمنية يوم عامي في مجموعة مسلحة حاول أنه ينهب بقاتين الناس، ولكن الشرطة اللي السوق اتفضلين بعد ذلك في تبادل كثير كان بإطلاق النار. في تبادل كان قاعدية دي فيها مشاكل كثيرة جدا المتعلقة بالأوضاع الأمنية وانتشار تجار المخدرات والخطها في سوق كولومبيا. إضافة لذلك جغائر الأشواعية اللي بيطلق في داخل الأحياء وتهديد المواطنين. فنحن في الحقيقة بنناشي السلطات اللي يحمي المواطنين يعني من الحالة الحاصلة بالبلد.
أعلنت المحكمة الجنائية الدولية أنها أعطت جنوب أفريقيا مهلة إضافية لتوضيح سبب امتناعها عن توقيف الرئيس عمر البشير في أثناء زيارته لجوهانسبرج في شهر 6 الماضي لحضور قمة الاتحاد الأفريقي. وأكدت المحكمة في بيان لها أن جنوب أفريقيا لا يفترض أن تقدم التبريرات قبل انتهاء الآليات القضائية الجارية حاليا في محاكم البلاد، مشيرة إلى أن المهلة السابقة انتهت في 5 شهر أكتوبر الحالي. هذه الأخبار تأتيكم من راديو دبنجا. قالت حركة الإصلاح الآن أن السلطات الأمنية رفضت إعطائها تصديق لإقامة ندوة جماهيرية بميدان الرابطة في شنباد بالخرطوم بحري يوم السبت. وقال قيادي بالحركة محمود الجمل أن الخطوة اختبار فشلت فيه الحكومة بعد وعود الرئيس البشير بإتاحة الحريات السياسية والإعلامية. ويعتبر الجمل في حديث لراديو دبنجا قرار الرئيس البشير ببسط الحريات ليس إلا من قبيل الاستهلاك السياسي، وإن الحكومة ما تزال تعمل على تكميم الأفواه وسلب الحريات. وأعلن الجمل إن حزبه سينظم ندوة مساء يوم الثلاثاء المقبل بالرغم من رفض الشرطة، ستشارك فيها العديد من أحزاب المعارضة والحلفاء. وأضاف القيادي بحركة الإصلاح الآن محمود الجمل لراديو دبنجا من الخرطوم:
اتاحت الحريات للقوى السياسية لتمارس نشاطها في الجلسة. الرئيس أصدر قرار بهذا الشكل من قبل، ولكن توقعنا أن تكون هناك جدية هذه المرة في هذا الأمر، ولتكون اختبار للنظام لمدى جديته في الحوار، لأن حتى ما دار في 10 أكتوبر لا نعتبر أنه هو كان حوار، إنما كانت هي مجرد جلسة. والحوار يجب أن يكون شامل ويشمل كل القوى السياسية وما في الحركات المسلحة. قررنا حركة الإصلاح الآن أن نقوم بعقد ندوة. قمنا بطلب شرطة محلية بحري، طلبنا شيء إنه تدينا تصديق لإقامة الندوة يوم السبت، ولكن فوجينا بإنه رئاسة شرطة محلية بحري رفضت ولم تعطينا حتى رد بكتابة، إنما كان شفاهة. فهو ما كان مثار دهشة لدى الجميع. طبعا الرئيس لم يمر عليه أيام وصدر هذا الحديث، تطلب مني أن أشترك في حوار وطني وأنت أبسط الأشياء لم تتيح لي أن أقوم بحقي في التعبير وحرية الرأي وملاقاة الجماهير والحديث معها. ونحن ماضين في قيام ندوتنا يوم الثلاثاء، حتى هم بدعوة بعض من الأحزاب السياسية والتحالفات للتحدث في هذه الندوة.
ومن جهة ثانية وصف أحمد حسين آدم الباحث في جامعة كورنيل بالولايات المتحدة الأمريكية وصف الحوار الذي يدور الآن بالخرطوم لحل الأزمة السودانية بأنه حوار ذاتي مونولوجي لن يحل الأزمة الماسلة الآن. ويعتبر أحمد حسين حوار الوزبة بأنه باب جديد من أبواب الثراء والفساد ونهب أموال الشعب وخلق امتيازات جديدة على المحاولين نحو السلطة. وقال لبرنامج ملفات سودانية الذي يبث اليوم السبت إن هناك الكثيرين وجزء من القوى السياسية والحركات التي تشارك النظام بيستثمروا ويسمسروا في الأزمة وما عايزين إنهاء الأزمة، لأنه ذلك سيخلق لهم امتيازات لها وللقوى السياسية التي تهادن النظام. ودعا أحمد حسين إلى وقف الوفود وعدم صرف أموال الشعب السوداني في حوارات عبثية تؤدي فقط إلى اتساع وتعميق الأزمة السودانية. وأضاف أحمد حسين آدم الباحث في جامعة كورنيل بالولايات المتحدة الأمريكية لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
للأسف ده حيكون شغل بتاع السمسرة وشغل بتاع الصرف وشغل بتاع مأكلات جديدة، ده كلام فارغ. أي حوار وأي كلام وأي نشاط على أساس حوار الوزبة ليس مفيدا بأي حال من الأحوال، وده حيكون مجال للثراء نزل. بالمناسبة الفساد دي كبير جدا جدا، جزء من الفساد بالمناسبة هسي كثير جدا من أولاد دارفور هسي قاعدين في النظام، وحتى من بعض القوى السياسية الثانية برضو موجودة في النظام، هم بيسمسروا بالأزمات بأزمة البلد دي، ما دارين حل الأزمة دي. لانه عدم حل الازمه بيجيب لهم القروش، عدم حل الازمه بيجيب لهم البيوت في الكافوري، بيجيب لهم البتاعات البره، بيجيب لهم الحاجات دي كلها. عشان كده موضوع الوفود التجي والمدى خلي يوقفوا وفود مكتافه دي، يخلوا الانفاق ويخلوا الفساد في مال الشعب السوداني والبزخ بتاع مال الشعب السوداني. ما في زول بيتكلم معهم، لانه في الحقيقه ده حوار بتاع طرشان وحوار مونولوجي اصلا، باي حال ما هي يفيد باي شيء. المساله بتاعت الوفود دي معكلات جديده، ده فساد جديد حبوا يوقفوه.
عادة الحركة الشعبية الشمال فتح ملف الحكم الذاتي لجنوب كردفان ونيل الأزرق في إطار السودان الموحد، وذلك في اجتماع قادته في العاصمة التنزانية دار السلام، وبحث الاجتماع آليات الربط بين الحل الشامل المفضي للتغيير وخصوصيات المنطقتين. وقال المتحدث باسم الحركة مبارك أردول لراديو دبنجا إن المشاركين يتوصلوا بأن قضايا المنطقتين لا يمكن حلها إلا بإيجاد مركز جديد وفي إطار حل شامل مفضي للتغيير وإعادة هيكلة الدولة السودانية على أساس المواطنة بلا تمييز. وقال أردول إن الحركة تأحدت بالمضي في بلورة رؤيتها النهائية كأداة نضالية لانتزاع الحقوق وبناء سودان جديد ورفع وعي المناضلين السودانيين جميعا بهذه القضايا وإسهامهم في حلها. وأضاف أردول لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
في العاصمة التنزانية دار السلام التقت قيادات مختلفة أجهزة الحركة الشعبية برئاسة رئيس الحركة الشعبية القائد مالك عقار والأمين العام القائد ياسر عرمان في الفترة من 7 إلى 12 من أكتوبر الجاري، وكان الاجتماع لبحث قضية السلام الشامل والوضع النهائي للمنطقتين والربط وكيفية الربط بينهما، وهذه جزء من خطة لتطوير رؤية الحركة حول كيفية حكم السودان وإنصاف أهل المنطقتين بقدر التضحيات التي قدموها في النضال. الورشة شارك عدد من السودانيين سكان المنطقتين وكذلك السودانيين من خارج المنطقتين للتفاكر حول السلام الشامل والوضع النهائي للمنطقتين. نحن ناقشنا في دار السلام أيضا آليات الربط بين الحل الشامل المفضي للتغيير وخصوصيات المنطقتين، وتوصلنا بأن قضايا المنطقتين لا يمكن حلها إلا بإيجاد مركز جديد في إطار حل شامل مفضي للتغيير وإعادة هيكلة الدولة السودانية على أساس المواطنة بلا تمييز. سوف تمد الحركة الشعبية في بلورة الرؤية النهائية كأداة نضالية لانتزاع الحقوق وبناء سودان جديد ورفع وعي المناضلين السودانيين بهذه القضايا في حلها.
وفي ذات الموضوع قال أردول إن الحركة الشعبية الشمال ستجري مشاورات في داخل أجهزتها في الأراضي المحررة حول الوضع النهائي للمنطقتين والطريق المثلى لإقامة حكم ذاتي في إطار السودان الموحد، ألا أن يتم ذلك في توازن بين المركز والمنطقتين وكافة أجزاء السودان وفي إطار السودان يحترم المواطنة وحق الآخرين في أن يكونوا آخرين، وفي ظل ترتيبات أمنية جديدة للمنطقتين وللسودان وبناء جيش وطني قومي مهني وإعادة هيكلة بقية أجهزة القطاع الأمني من بوليس وأمن وغيره. وأضاف أردول لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
سوف نجري مشاورات من داخل أجهزة الحركة الشعبية في الأراضي المحررة وخارجها حول الوضع النهائي للمنطقتين والطريق المثلى لإقامة حكم ذاتي في إطار السودان الموحد، وكذلك في توازن بين المركز والمنطقتين وكافة أجزاء السودان في إطار السودان يحترم المواطنة وحق الآخرين في أن يكونوا آخرين دولة مواطنة متساوية. لازم أن تتم ذلك في ظل ترتيبات أمنية جديدة للمنطقتين وللسودان ولبناء جيش وطني قومي مهني وموحد يعكس تركيبة السودان وتوازن المصالح بين قومياته، لا سيما التي تعرضت لقهر وعنف الدولة القديمة، وكذلك إعادة هيكلة بقية أجهزة القطاع الأمني خاصة البوليس والأمن. قيادة الحركة قد قررت عرض الرؤية على كافة أبناء المنطقتين الراغبين غض النظر عن مواقفهم السياسية، وسوف نشركهم في رسم مستقبل المنطقتين وإجراء مشاورات مع كافة القبائل في المنطقتين، وندعو أبناء القبائل العربية للمشاركة بفاعلية في رسم مستقبل المنطقتين والسودان في تعاون وثيق مع الحركة الشعبية لتحرير السودان.
وكانت قيادات وأجهزة الحركة الشعبية الشمال قد أقدت اجتماعات في عاصمة تنزانيا دار السلام خلال الفترة من 7 إلى 12 أكتوبر الحالي، وعقدت الاجتماعات بالتعاون مع معاهد متخصصة إقليمية ودولية ضمن خطة لتطوير رؤية الحركة حول كيفية حكم السودان وإنصاف أهل المنطقتين وبمشاركة جميع السودانيين ولا سيما سكان المنطقتين. قال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري إن الولايات المتحدة قد تقدم على رفع اسم السودان من لائحة الدول الراعية للإرهاب بشرط إحداث تقدم في حل الأزمة بدارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان. وأوضح كيري في حديث له بجامعة هارفارد الأمريكية استعداد واشنطن للحوار شريطة أن تثبت الخرطوم جديتها، وقال إن دولا في المنطقة يمكنها أن تلعب دورا من أجل تشجيع ذلك الحوار. وقال كيري إنه كلم وزير الخارجية إبراهيم خندور أن الإجراءات التي يمكن اتخاذها في تلك المناطق ما قد يؤدي إلى فتح مسار جديد للحديث عن إمكانية رفع اسم السودان باللائحة الإرهاب. أكد وزير الصحة بولاية سنار محمد عبد القادر المأمون انتشار مرض المادورة الذي يصيب الأطراف خاصة الأرجل بصورة كبيرة منطقة ود أوسنا بمحلية شرق سنار. كما أقر وزير الصحة بولاية الجزيرة إمادة جاك بوجود مقابر للمبيدات داخل مشاريع الرحد والجزيرة والمناقل تتراوح عددها ما بين 41 إلى 52 مقبرة، ونفى أن تكون المقابر نفايات كيماوية. كشف عمر دياب رئيس اللجنة البرلمانية المكلفة بالتقصي حول أداء بعثة الحج بالأراضي المقدسة أن تجاوزات مالية وإدارية خطيرة للبعثة، ويتهم رئيس اللجنة دستوريين وجهات رقابية بتلقي نسريات تصل إلى 7000 ريال سعودي لكل شخص وحاج على حساب الحجاج، وتلاعب تم في النسريات وترحل في عدد البعثة. وأكد دياب سفر دستوريين ومعتمدين على نفقة الدولة. كشف القانوني معاوية خضر أن إعداد قائمة تتضمن مئات الشخصيات تمهيدا لمقاضاتهم بتهم تتعلق بالفساد بين مسؤولين امتلكوا الفلل والقصور لا يمكن لمسؤول عام امتلاكه، وشدد على ضرورة أن يجيبوا على السؤال من أين لك هذا. وحول قضية مكتب والي خرطوم السابق قال خضر إن وزير العدل محمد بشارة دوسة لم يقدم بعض الحقائق المهمة، الأمر الذي أدى إلى تقديم موظفين المحاكمة واستبعاد مسؤولين كبار. الخبر الأخير في النشرة، تتجه شركات النفط على رأسها شركة النيل الكبرى لعمليات البترول لإنهاء عقود العشرات من المهندسين الفنيين والإداريين والأمال بسبب صعوبات مالية نتيجة للانخفاض العالمي في أسعار النفط، هذا إلى جانب بطء عمليات الاستكشاف والإنتاج الجديد. وألزمت تلك الشركات العاملين بتصفية العطلات السنوية المتراكمة تمهيدا لإجراءات التخلص من فائض العمالة. أعزائي المستمعين، في الختام تقبلوا تحياتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ننوه مستمعينا الكرام بأنه وابتداء من يوم الأحد الموافق 29 من شهر 3 سنة 2015 راديو دبنجا حييكم على موجتين جديدات في الفترة الصباحية من الساعة 7:30 وإلى غاية الساعة 9. والموجات الجديدة هي الموجة 25 بزبزب مقدارها 11650، والموجة 22 بزبزب مقدارها 13800. وفي الفترة المسائية حييكم راديو دبنجا من الساعة 6:30 وإلى غاية الساعة 7:30 مساء على الموجات الجديدة 19 بزبزب مقدارها 15150، و 19 بزبزب مقدارها 15550. أكرر، 19 بزبزب مقدارها 15550.
يا دبنجا ترتقو بشيش، يا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس. دبنجا ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، شاورينا سرايب والروق دروبو، شاوري ناس رايب والروق دروبو، وكم أبيت كلامهم بوريك أموره، كم أبيت كلامهم بوريك أموره، كم أبيت كلامهم بوريك أموره، كم أبيت كلامهم بوريك أموره.
السلام دي نكوسو محل بيرو نجدو بوكان خلاف بجينا آخر درب نسدو هوي سلام دي نكوسو محل بيرو نجدو بوكان خلاف بجينا آخر درب نسدو أهلنا خلو جلجال محل سلام في سيرو
أهلنا خلو جلجال
محل سلام في سيرو
أهلنا خلو جلجال
محل سلام في سيرو
أهلنا خلو جلجال
محل سلام في سيرو قلبي قو السلام بنادي بلقى زيو قلبي قو السلام بنادي بلقى زيو أهلنا لما قالوا وقت النهار بضيو أهلنا لما قالوا وقت النهار بضيو أهلنا لما قالوا وقت النهار بضيو كل راس بيجيبو بيطرقوا باخيو
كل راس بيجيبو
بيطرقوا باخيو
كل راس بيجيبو
بيطرقوا باخيو
كل راس بيجيبو
بيطرقوا باخيو
كل راس بيجيبو
بيطرقوا باخيو
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء، نلتقيكم الليلة في حلقة جديدة من برنامجكم حديث اليوم، وحنلتقي فيه الدكتور محمد يوسف الأستاذ في جامعة الخرطوم، وهيحدثنا خلاله عن بيان تجمع أساتذة جامعة الخرطوم الصدر يوم الثلاثاء عن الحوار الوطني والدور المطلوب لجامعة الخرطوم فيه.
أيوه، أبرز النقاط اللي احتوى البيان شنو؟
وهي أبرز النقاط يعني 8 نقاط أساسية قام عليها البيان، لكنها مترابطة طبعا ومتفقة وفي جوهر المسألة السودانية. يعني أولا وأهمها هو أنه أساتذة جامعة الخرطوم المسؤولين في التجمع بتاعهم نبهوا للخطر المحتق بالبلاد، أن البلد في حالة خطر، البلد بتواجه كارثة أن تكون أو لا تكون. النقطة الثانية المتصلة للخطر ده يعني لم يعني ينسبوا يعني وجود هذا الخطر لمجهول، وإنما البيان حدد إنه السلطة الحالية سلطة الإنقاذ سلطة المؤتمر الوطني الحاكم السوداني اليوم هي العامل الرئيسي وربما الأوحد في تفاقم هذا الخطر المحدق بالبلاد. ولذلك كانت النقطة الثالثة مرتبطة ومنطقية في السياق، إنه لابد من يعني ذهاب هذا النظام. هذه يعني مسألة مبدئية، لأنه هو يفتقد المبرر بتاع الوجود، وجوده بقى ما مبرر، ما في تبرير لوجوده إنه يعمل شنو ينقذ البلاد، ما ينقذ البلاد، بالعكس البلاد بتواجه خطر إنها تندثر وتتفتت وتنهار وتزول، والعامل الرئيسي السلطة بتاعت الإنقاذ ذاتها، فيبقى المبرر بتاع وجوده لإنقاذ البلاد ده بقى يعني غير موجود أصلا، وكذلك ما عندها مسوخ للاستمرار. عشان كذا الذهاب بتاع النظام بيكون شيء طبيعي جدا ومنطقي جدا، يكون شرط لأي حوار جاد وشامل عشان نحن ننقذ البلاد من الإنقاذ.
رؤيتكم شنو يا دكتور لدور جامعة الخرطوم في الحوار؟
في ده النقطة الرابعة اللي عرض لها البيان إنه أشار للدور بتاع جامعة الخرطوم المركزي والمحوري في يعني استطراق يعني هذا التحول كان إسقاط النظام أو إقامة نظام بديل له. جامعة الخرطوم لازم أن تلعب دورا مركزيا ومحوريا. يعني مطالبتنا نحن كأساس جامعة الخرطوم لمثل هذا الدور المحور للجامعة ما مبني على الادعاء الأجوف ولا على الاستنتاج التاريخي النظري، وإنما بناء على التجربة المعاشة والتجربة اللي يعني هضمتها كل شرائح المجتمع السوداني في 64 وفي 85 في أكتوبر في انتفاضة إبريل. كان الجامعة عندها دور محوري ممثل في أساتذتها، عبرت بالبلاد من يعني مرحلة يعني ظالمة وظلامية لمرحلة أفضل بتاع الديمقراطية، يعني الديمقراطيتين اللي جو في السودان لعب الجامعة فيهم دور مهم، ولذلك نطالب إنه الناس يستفيدوا من الإرث ده والتراث المشهود ده.
طرحتوا في البيان مرحلة انتقالية، رؤيتكم ليها شنو؟
احنا بنقترح انه تقوم يعني على انقاض نظام الانقاذ مرحله انتقاليه على درجه كبيره جدا من التوافق، الناس فيها متوافقين، يعني ما كل واحد يحاول ينفذ البرنامج بتاعه كاملا او يعني بكافه حذافيره، وانما بالتوافق، انه التنازلات من هنا وهنا عشان الناس يتوافقوا عشان ينتقلوا بالبلد من الهوة أوشف الهوة اللي واقفة فيه. المرحلة الانتقالية دي الشغل بتاع الأساسي نحن نقترحه إنها تعمل كل حاجة عشان يعني تمهد لقيام عهد جديد يقوم على المواطنة والعدالة والإنصاف والمساواة في إطار نظام سياسي تعددي ديمقراطي. دي كلها مطلوبات مهمة، المواطنة، العدالة، الإنصاف والمساواة. غير ده لو رفض المقترح بتاعنا ده نحن نفتكر انه حيكون فيه طوفان، والطوفان ده المؤشرات بتاعته واضحة، هي الإصرار بتاع النظام الحالي نظام الإنقاذ على تدمير البلاد، ودي فيه الشواهد على قفا من يشيل التدمير الاقتصادي، التدمير السياسي، التدمير الأمني، التدمير الاجتماعي، وحتى ربما التدمير الأخلاقي. الشواهد كثيرة جدا، يعني إذا كان الناس ما عملوا كده معناته يسمح لنظام الإنقاذ بأنه يستمر في تدمير البلاد. عشان كده دعوتنا نحن صادقة ومخلصة ويعني نزيهة عشان الناس يعملوا حوار سوداني سوداني. الأطراف الأساسية هو السودانيين، المجتمع الدولي مساعد ميسر وليس مسير هذا الحوار عشان الناس يصلوا يتوافقوا. وفي ده عمليا نحن بنقول انه نحن كأساتذة في جامعة الخرطوم بالثقل والهيبة بتاع جامعة الخرطوم نقوم بجمع كل المبادرات من كل الجهات ونحاول نصفيها ونطلع منها بحاجة موحدة توافقية نقدمها لكل الأطراف، منزهين لا دايرين سلطة ولا دايرين يعني اقتسام في ثروة ولا دايرين اقتسام في اي حاجه، كل الدايرين انه البلد يكون كويس عشان نقدر نشتغل شغلنا في الجامعه كويس بطريقه كويسه. ده معناته نحن يعني مستعدين حتى لقبول الاجنحه والشرائح الاصلاحيه في داخل المؤتمر الوطني، كل من رفع صوته للاصلاح ويعني عبر عن انه هو رافض للحاله المائل الان، نحن ما عندنا مانع نتفاوض معه ونشوف انه هو بيقترح الاصلاح ازاي وندخله في المبادرة بتاع جامعة الخرطوم. دي المكونات الأساسية وللبيان الطلع من التجمع، وبيعكس إصرارنا وعزيمتنا يعني الأخلاقية والفكرية والمهنية عشان نحاول نساهم في إنقاذ بلدنا من المصير السيء اللي ممكن تصل له لو تركنا الأمر يعني من دون اكتراث ويعني عملنا أضعنا الحامل ترشيح.
رؤيتكم للدور القوة الإقليمية والدولية، يعني عندكم رؤية تفصيلية لدور القوة؟
أيوة طبعا، نحن ما عايزين أي قوة من القوة البرة زي ما الاتفاقيات أو المفاوضات اللي حصلت الزمن بتاع الإنقاذ، أي قوة تملي علينا أي مقترح. نحن بنفتكر في جامعة الخرطوم ممكن نحن نجمع الآراء بتاعت الناس ونديها كمقترح الناس يتفاوضوا حولها حاجة توافقية ممكن الأطراف المختلفة تقبل بها. ولذلك بنفتكر إنه الدور الخارجي سواء من الإقليم أو من العالم كله الإقليم الإفريقي أو الإقليم العربي أو العالم كله غربه وشرقه نحن نفتكر ذيل ييسروا لنا الموضوع شغلهم يكون تيسير وليس تسيير لنا. وبعد ذلك هم كل مساعدات اللي عاوزينها كمساعدات اقتصادية مساعدات لوجستية مساعدات أمنية مساعدات عسكرية عشان تنفذينا برنامجنا اللي عملناه نحن واللي اتفقنا عليه بالتوافق في السودان. يعني ما يكون عندهم أي دور بتاع إملاء أو فرض شروط أو مصالح. نحن زي لازم يكون بعيد من الأجندة بتاعت الحوار لأنه أي دور زي ده حيخرب الحوار وبيخلي الناس يختتلوا وقد يقود يعني نفس النتيجة بتاعت الطوفان المدمر اللي حيشيل السودان برا.
البيان تضمن إشارات للاستفادة من تجارب الشعوب الأخرى والدول الأخرى ممكن تدينا إضاءة.
أيوة يعني إحنا في الإطار ده بنفتكر إنه مثلا المبادرة بتاعت مجلس التعاون الخليجي فيما يختص باليمن كأنه هو كان يعني ميسر لعملية الحوار التمت بين الأطراف اليمنية وكده ده يعني صيغة نحن ما عندنا منها مانع. وكذلك التم في جنوب إفريقيا بين الأطراف الجنوب إفريقية ذاتها أوكي في أنه كيف يصلوا إلى يعني حل وسط وتوافقي بين الأطراف المتنازعة اللي كان بينتهم دم ونار دي برضو عن طريق المصارحة والمكاشفة والاعتذار المتبادل ورد الحقوق لها برضو نحن ما عندنا منها مانع. فيعني دي نستفيد منها منفتحين على التجارب كلها كل التجارب التي لا تمس الكرامة الوطنية بتاعتنا ولا أولوياتنا الوطنية ولا يعني الحقوق بتاعتنا في أنه ندير شأن نفسنا ويعني نصيغ المستقبل بتاعنا بالطريقة التي نهوى نحن وليس أي جهة أخرى. اللي عاوز يساعدنا في الاستجادة مرحب به ألف مرحب واللي عاوز يعني يستخدمنا عشان يخدم مصالحه هو نحن طبعا الموضوع ده مرفوض لأنه ما عملية وما حيجيب نتائج إيجابية لا للسودان ولا لاستقرار السودان ولا للسلام السلام والأمن الإقليمي في المنطقة.
طيب طالبت في البيان بدور لجامعة الخرطوم رأيكم شنو في أدوار لأكاديميين وأساتذة جامعات أخرى وإشراكهم في المبادرة بتاعتكم؟
والله طبعا نحن لا يعني اعتراض لنا على رفض الجهد اللي نحن نقوم به من أي جهة أخرى أكاديمية لكن نحن بنقول نحن قلنا الدور بتاع الخرطوم يكون مركزي ومحوري لكن ليس الأوحد يعني ما حصري على جامعة الخرطوم غير أكاديميين مهتمين وجادين وموضوعيين في أي جامعة من الجامعات في أي موقع من المواقع يمكن أن ينضم للجهد بتاعنا لكن أنه نحن يعني مجموعة متجانسة عندنا تاريخ طويل من العمل المشترك تاريخ يعني أضعاف تاريخ بتاع أي جامعة أخرى من الجامعات الموجودة في السودان وبالتالي نحن بنعرف بعض وبنعرف الطريقة بتاع التفكير بعض ويعني في بيننا من الوشائج ما يضمن إنه المقترح بتاعنا يكون حقيقة توافقي وحامل بكل وجهات النظر غير إنه الثقة بيناتنا متوفرة توفرا تاما. نحن المجموعة الموجودة جامعة الخرطوم كلهم حتى كان إسلاميين أو شيوعيين أو غيرهم أو غيرهم كلهم نحن في ثقة درجة عالية من الثقة بيناتنا.
طيب رأيكم
طبعا بصراحة يعني أقول لك مفتقدة من حتى أعضاء الجامعات الأخرى في التدريسة مفتقدة لأن التاريخ بتاعهم قريب والظروف يعني الغامضة اللي نشأت فيها هذه الجامعات يعني بتلعب دور كبير جدا في أنه الناس يكونوا متحفظين على بعضهم والبعض منعزلين من بعضهم والبعض ما في حاجة تربطهم مع بعضهم لكن عندنا تاريخ تاريخ بتاع نقابة مشتركة، تاريخ بتاع تجمع مشترك، تاريخ بتاع دار واحدة جماعتنا لفترات طويلة جدا.
طيب
هذول يعني بيكونوا يعني جاء أسباب موضوعية.
طيب رأيكم شنو في الحوار الجاري الآن؟
الحوار الجاري لا طبعا هو ما حوار، المشكلة إنه هو ما حوار، حوار بيتحاور مع إنه الحوار ده لازم يكون من أطراف مختلفة، يعني رأي ورأي نقيض. ويعني المجموعة الموجودة الآن سموها حوار دي هي مجموعة من نفس الجنس، يعني كيكة واحدة مقسمة على يعني شرائح، وبعدين واحدة مضروبة بمبي، واحدة مضروبة أحمر، واحدة مضروبة كده بالألوان الطبيعية دي، الألوان الصناعية دي، فده ما تخليها حاجات مختلفة. ولذلك هو ليس حوارا، الحوار يكون ينبغي أن يكون بمجموعات متباينة الأفكار والتوجهات عشان يكون اسمه حوار، غير كده ما حوار. المحاصل ده الآن لأنه الشرائح واسعة جدا سياسية واجتماعية في السودان لم تشارك فيه أو منعت من المشاركة فيه يعني عمليا، يصبح ليس حوارا.
طيب
حتى تفاوض
عندكم أي رسالة توجهها للقوى السياسية ولا الحركات المسلحة؟
والله نحن عاوزين القوى السياسية الحية بما فيها المؤتمر الوطني، خاصة الناس المستشعرين الضرورة والأهمية للإصلاح، يعني دي متفقين معنا على الأقل إنه الحال مايل دارين نصلحه، لأن نحن لا يعني لا شأن لنا بالناس اللي بيفتكروا إنه كله تمام والإنقاذ في أحسن حالاته وما في أي مشكلة، دي نحن لا شأن لنا بهم طبعا، دي لأنه صم بكم يعني ما حيفيد معه أي كلام. نحن عاوزين الناس اللي يستيقظوا وينتبهوا إلى أنه الحال مايل وفي مشكلة بنواجهها كلنا وعاوزين نصلحه، نتفاوض معهم كأنه نصلحها إزاي، لأنه هم أبناء هذا الوطن عندهم حق في الوطن مثلنا واحد، ونحن ذات عندنا حق في الوطن، لن نترك الحق بتاعنا ولن نمنع غيرنا في أنه يتمتع بحقه في الوطن. القوى السياسية كلها نحن بنطالبها بأنها يعني تستيقظ على ما طرحناه وتأخذه بروية وبوعي، ويعني تتكاتف معنا كأنه نحن نطور المبادرة بتاعتنا دي عشان تكون أساس لحوار. نحن مستعدين نلعب الدور يعني بتاع إنه نمشي من جهة لجهة ننقل أفكار كل جهة ونبين لها أفكار الثانية ونذيب الثلج بتاع عدم الثقة الموجود بين بعض القوى السياسية، وكنا نلعب الدور ده ما عندنا أي مشكلة، عشان كده مطالبين يتفهمونا عشان نقدر نمشي بالبلد كلنا للأمام.
طيب يا دكتور شكرا لك الإفادات دي.
شكرا
شكرا جزيلا شكرا جزيلا
شكرا لك شكرا لك.
في ختام اللقاء ده بنشكر الدكتور محمد يوسف الأستاذ بجامعة الخرطوم على الإفادات الهامة الأدلبية دي، وبنشكر المستمع الكريم على حسن الاستماع، ونترككم في أمان الله.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
أنا بقول طالما هي البلد داخلة في جحر ضب، بقول أديني رأيك بس غليك، بوضح وجهة نظري فيك فاسمعني، الحد الأدنى بيننا يكون لغة الحوار ونعترف بأن وطننا بيعاني. شيل بهناك بركز معاك أنا بهنا، أسند قفاي أنا كل ليك نتدفق حب في بعضنا. عايل لي أقراني ومهد لي أقراك، خد إيديك في وجه القبح، بخد إيدي أنا معاك، ندافع عن وطن مرهق، ندافع عن وطن مرهق، ندافع عن وطن مرهق من تالاي وتالاكا، ومن تالاي وتالاكا تعال ننضم حرير، نربط بطوننا شديد عشان أطفالنا من الجوع بتتباكى. وشتتوك يا شعبي، فرقوك يا شعبي، شعبوك يا شعبي، فلم لمطرافك توحد، أحسب صح، نبه حواسك للي جاي، سد الفرق، رتب أمورك من جديد، وأبدل عد ما تغفل، الرقاق في قطيتك كبر ودايره للسد، ونحن بنسد ودايرين السودان موحد ومتحد.
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية. وإرشادات اليوم يعني بتقدم لنا كالعادة ومن فترة طويلة جدا الأستاذة حبشية عمر يونس، مديرة إدارة تعزيز الصحة بوزارة الصحة بولاية جنوب دارفور. أستاذة حبشية أهلا وسهلا ومرحبا بك، وتفضلي يعني قدمي إرشاداتك الصحية.
نقول لأهلنا السلام عليكم. يعني حديثنا اليوم في مجال أمراض الخريف، وأننا خريف السنة ما شاء الله خريف يعني تمام وخيراته كثيرة، وأكثر الأمراض الناس يعني بدعانوا في الخريف، وفي حشرات ممكن تتوالد يعني الباعوض، ودائما مرض الباعوض يعني الباعوض بسبب لنا يعني مرض الملاريا، وأننا دائما يعني في مرض الملاريا لأنها مربوطة ببعض العادات والتقاليد. الناس يقول لك لما يطلع التبش يقول ما يأكلوا التبش لأنه بسبب ملاريا، ما يأكلوا القصف لأنه بسبب ملاريا، يأكلوا العرق الشريف. يعني كلنا خضروات العير المناخية التمليقة، يعني دي كلها في بلاد الخريف بقول بعض الأمراض، ودي جماعة ما عنده أي أمراض. يعني الملاريا بسبب الباعوضة، والباعوضة دي يعني هي تكون متواجدة الناس في السكن، في الأزيار، في البراميل، في المكيفات، يعني في البرمة اللي بكون اتكسرت، في العلة، في النسادق بتاع العربات، يعني ودي المكان الممكن في الأزيار، في البيت ولا في الجباري الباعوضة تكون موجودة هناك. عشان كده هنا جايرين يعني الناس لازم يعني اهتموا بصحتهم عشان لا يمرضوا، لأن علينا في زمن الزراعة، ودارين الناس الإنتاجية مع الخريف السري، يعني لازم هم يكونوا أصحاء. يعني أهم حاجة يعني اهتموا بصحتهم، يعني يتعاملوا الناموسيات يعني وقت العشية، يعني الناس بعلم واحد لازم يخش في الناموسية، والناموسية المشبعة بالمبيت لأنه هو يكون خاتل للباعوضة. والحاجة الثانية الأطفال ذاتهم يدخلون داخل النواميس، وكل الناس ممكن يكون داخل النواميس، لأن يعني الباعوضة وقت التعليلة يعني العشية يهود الممكن بلدخ الناس. عندنا الحاجة الثانية يعني أهم حاجة الناس يعني يستخدموا الدخان الطارد هبت الحبيل أو الدروت أو سمك النبان، يعني ده لما بقوم بيستعملوه يعني بكون طارد بالنسبة للباعوض. لكن مرات يا جماعة مرات الناس بولعوا النار ليل ده كل النار بكون مولع ذات، والدخان بكون لافي فيه داخل المنزل، والناس نايمين بعد شوية ممكن يسبب لهم مشكلة، لأن واحد كم عنده أزمة ممكن بهيج الأزمة، يعني واحد بكون عنده التهاب في الجهاز التنفسي ممكن يؤثر معه بعد شوية ممكن يسبب له مشكلة صحية بالنسبة للإنسان. بعد ذلك الناس يعني أهم حاجة يعني يهتموا بالتهوية، يعني يجيل كم دخانه لازم يفتحوا شوية يتعرض للهواء حتى للناس يخش ينوموا. ها عندنا مرات بعد الناس بقوم برشوا البيوت بالمبيدات إذا كان بيف باف أو المبيد طوال واحد يخش، مرات زي ده الناس بعمل لهم حساسية، ومرات ممكن يؤثر مع بعض الناس يسبب لهم مشاكل صحية. عشان كده أنا دارين واحد إذا كان رشة، لأن الرشة في جهة مختصة وهي الممكن ترش، وهي ممكن كيف تتعامل مع المبيدات، لأن جماعة التعامل مع المبيدات بطريقة غير صحية ممكن يؤدي لنا لمشاكل صحية. عشان كده البعوض ذات أزمة بتطور، لأن كل ما زر الشباب بالمبيد يعني بعد شوية تلقي النص بموت والنص الثاني ما بموت. ليه؟ لأن أخذ مناعة من المبيدات. عشان كده هنا دايرين يعني المجتمع لازم يقوم يهتم بصحتهم. الحاجة الثانية عندنا وقت التعليلة يعني مع المغرب وقت العشاء الناس بعيشوا دايرين الناس واحد يعني ما يكون في جوا النامسية، وقت ما بقدر ممكن يمسح الزيت العادي، لأن الزيت العادي ممكن يكون طارد بالنسبة للباعوض. عشان كده للعيال يمسحوهم، للأطفال للزيت العادي يمسحوهم عشان ما يمسحوا كمان بالجازرين، لأن بعض الناس بقوا مسحوا بالجازرين ده ما صحي. الزيت العادي يعني الزيت الفول أو بكون الزيت اللي بكون مقطوع ريحته سمع نفاذة، دي جماعة بطرد الباعوض. عشان كده الحاجة الثانية يعني أهم حاجة في جانب الوغاية دايرين الناس في البيوت الأزيار ممكن يسدوا والموية كله بعد يومين يغيروا لأن مرات العيال الشوية العيال البلعبوا في الموية يقول ده يعني الموية إزادهم يعني البعوضة عشان كنا هنا دايرين كل ما غيرنا المناخ بتاع البعوضة من الموية المجمعة مع شوية بيكون ما في بعوضة في البيت لأن البعوضة تعدى الإنسان تاخد دمه وبعد شوية ده له محل الراحة محل الراحة يزيل هنا بعد شوية بيبيض والبيت ده بقص وبعد شوية ممكن يكون حشرة كامل وتاني تيجي تخش لنا جوة تعضينا سبب لنا ملاري عشان كده الزول الواحد مصاب بملاري كل الناس بمسكهم والبعوضة تكون قاعدة داخل البيت عشان كده هنا دايرين المجتمع لابد من يهتم بكل المصادر الممكن تسبب مشاكل صحية ليه لازم يقوم يهتم بهم عندنا يعني من ضمن الأشياء أهم حاجة إذا كان زول مسكوا ملاريا أهم حاجة لازم يتغذى يعني يأكل يشرب له النشا وبعد ذلك ممكن يقوموا يعملوا له الشربات يعني بعد ما يأخذ العلاج بعد فترة حتى ممكن يقوم يتناول شربات الحامض ده وليل والنسية بتاع الروب لأن الروب ما شاء الله راقد واحد ممكن يشرب النسية ليه لأن ده عشان واحد بغذيه لأن إذا كان واحد جيعان مع شوية الحبوب ده ذاته بعمل له مرض زيادة وهو ذاته مع الملاريا هو بيستفرغ مع شوية بيقوم بتعبه ومن تعبه ومع الإنسان ما بقول والله أنا ده من دي النفس وكم شميت ريحة أي حاجة نستفرغ الاستفراغ الكثير ومع الحمى الكثير مع شوية الزهد ممكن يجيه يرخان نتيجة من الملاريا لأن الكفيل بتاع الملاريا ممكن يكون كثير في الكبد مع شوية تلقى الإنسان بشعر بوجع في صفه يقول والله عندي في معيتي ده عندي وجع عندي حاجة بتقني مرات بعد التضخم من الإنسان في الكبد يعني بعد التضخم تلقى الهويصر الصفراوية ممكن ينبطفي في الجسم تلقى زول لسان أصفر ويون أصفر لأن دي جماعة من الملاريا عشان كنا نحن دايرين أهم حاجة الناس يهتموا بعلاج بتاع الملاريا واحد لما يكون عيان لازم ياخذ علاج كامل كم قال له 10 حبة يستعمل 10 حبة كم قال له 6 حبات يصادم 6 حبات كم قال له 3 حبات يصادم 3 حبات لأن دي العلاج الخاطئ وأهم حاجة يكون معه خزة هي كم عملنا كده معناته مجتمعنا مصبح نصيح وبكون معافى من الأمراض الحاجة الثانية في مجال الملاريا في الملاريا الوخيمة أكثر حاجة اللي بتأثر بهم الأطفال لأن الطفل ما بعرف بأنه هو زين بحمى بعد شوية الحمى دي لما تقوم ترتفع تلقى الطفل بيجيه تشنجات مجال تشنجات بخش في حالة غيبوبة حين الناس يقول والله الطفل دي عنده أنفرحانة هاي يقوم تشوه بكبريت أو بمشواق بتاع النار في وشه يقوم يشيله دخوله في الزير مع شوية يدور في رأس البيت هنا معاناته بيقلد ريح حرارة بسيطة الموية الباردة خششه في يديه وبعد شوية خراب قلبيه كويس هنا دارين زي ده أهم حاجة الطفل كان وصل في مرحلة زي ده يعمل له موية باردة يخفضوا له ريح حرارة وبعد ده يودوا الأقرب وحدة صحية عشان يتم المعالجة لأن إذا كان ما عالجوه بعد شوية ممكن يأثر مع الطفل وممكن يؤدي إلى وفاة الطفل عشان كده هنا دارين يعني كل العادات والتقاليد الناس اللي بيمارسوه وممكن يأثر على صحتهم أن يدارين الناس يقوم يخلوه ودارين مجتمعنا يكون صحيح ويكون معافى من الأمراض ودارين التنمية ده بإنسان سليم ويكون معافى كيف يقدر يفكر كيف يقدر يعمل كيف يقدر يعمل أي حاجة ويشتغل وبعد ذاك يعني يتحرك عشان كده أننا دارين قروش ناقة السنة ده الناس اللي بيحشوا ده يعني كل يمشي في مجال الاقتصاد والرفاهية ولا دارين نمشي في مجال العلاج عشان كده دائما بقول الوقاية خير من العلاج والصحة تاج على رؤوس الأصحاء ولا يعرفها إلا المريض يعني أنت كان مريضة بعد شوية ما تقدر تحصل زرعك ما تقدر تجنكب زرعك ما تقدر تعمل أي حاجة عشان كده دارين الناس يعيشوا بصحة أفضل وحياة أرقى ودي بإنسان سليم ومعافى ونتمنى لكل أهلنا يعني يكونوا أصحاء بلا علل بلا أمراض والسلام عليكم.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة، دمتم بألف خير وإلى اللقاء.